السؤال الأول طبعا هذا ليس له علاقة بالدرس، لا بأس نجيب حتى تأتي الأسئلة حتى لا نضيع الوقت، لأن اعذرونا أيها الإخوة فقد كثرت علينا الأشغال والمهام، فنخصص ربع ساعة بعد الدرس للإجابة عن الأسئلة، ولله الحمد لم نقصر مع إخواننا، فالبريد تصلني من خلاله كل يوم عشرات الأسئلة، فأنا أجيب عنها بقدر الإمكان في أقرب وقت، فإلى الآن يعني لما لذلك هذا يأخذ وقت إجابة الناس عن أسئلتهم ومشاغل أخرى، ولذلك استسمحكم عذرا إن أوقفنا الأسئلة بعد ربع ساعة من الآن، استسمحكم مسبقا جزاكم الله خيرا. الأخ يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، خطب فتاة ولم يعد مدة سنة، فقال لها أبوها لا أريد هذا الشاب، فتاة تسأل هل يجوز خطبتي من شاب آخر علما أن الأول لم يعقل عليها لا عقد شرعي ولا عقد مدني، وإياكم أخانا الكريم التصفية والتربية جزاك الله خير وإياكم. الأخ هذا يسأل عن فتاة خطبت، خطبها إنسان ولم يظهر له لم يأتي ويبت في الأمر بعد مضي سنة بكاملها، والدها يقول لها لا أريد هذا الشاب. طبعا الخطبة هي وعد بالزواج أخي الكريم، الخطبة هي وعد بالزواج فقط، فليست ملزمة، تفسخ هذه الخطبة، بمعنى إذا أمكنهم إخبار الشخص مباشرة قال يا أخي الكريم الفتاة ليست لك خلاص سنعطيها إنسان آخر انتهى، إذا لم يعلموه بذلك خلاص انتهى يعني الأمر إليهم، لأن هناك تقصيرا من هذا الشاب لم يظهر له إنه لم يعقد ولا إيش، لو عقد لا بد من أن يفسخ هو العقد، والله تعالى المهم أمر واضح، تفسخ الخطبة ويتقدم لها غيره، فهي وعد بالزواج فقط، الخطبة ليست ملزمة. تفضلوا. هذا يقول أنا شاب فتحت غرفة صوتية إسلامية أنصح بها الشباب ونرشدهم، فوجدت مشكلات فوجدت مشاكل، ولكن كلمة مشاكل من المشكلات، ليس هناك كلمة في العربية اسمها مشاكل فهو خطأ، إنما يقال مشكلات، فأصبحوا لا يفرقون بين النصيحة والفتوى. طبعا فتح الغرف الصوتية إذا كان لنشر العلم والنصح والتوجيه فلا بأس به، أنت تقول نفتح غرفة صوتية لنصح الشباب، من الذي ينصحهم؟ من الذي ينصحهم؟ مهم جدا معرفة مستوى الذي يتكلم حتى يكون مقنعا، حتى تكون النصيحة مجدية نافعة. قد يدخل الغرفة أناس يطرحون الشبهات فتكون مستعدا على لردها. مهم لابد من التزود بقسط، ما نقولكش باللي لازم تقعد تعرف فتح الباري، لا، تكون إنسان تعرف كيف توجه النصيحة بأسلوب طيب والحكمة في الكلام والرفق واللين ورد الشبهات وغير ذلك، والله أعلم. مهم كل شيء فيه خير فتعاونوا عليه، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه وسائل الإعلام الفاسدة والمفسدة، فلا بد من أن ينشط المستقيمون على شريعة الله عز وجل في الخير. فهذا يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده أين تتمة الحديث؟ أنت تسأل عن قوله والذي نفسي بيده، من هو الذي نفسنا بيده؟ إنه الله، فهو يقسم بالله، فهو يقسم بالله الذي أنفسنا بيده، من هو الله؟ إذن فكأنه قال والله، كأن مثلا أقول لك والذي فلق الحبة وبرأ النسمة الروح، فلق الحبة، من الذي فلق الحبة؟ هو الله، إن الله فالق الحب والنوى، إذن فأنت تقسم بالله سبحانه، إنما يقسم إما أن نقسم بالله بلفظ الجلالة، أو نقسم بصفة من صفاته باسم أسمائه كالرحمن والرحيم، أو نقسم بصفة من صفاته كوالذي نفسي بيده، والله تعالى أعلم. واضح إن شاء الله. هذا يقول: هل تكلم الأحناف في كتبهم حول بيع العرب العربون؟ بحثت في كثير من كتبهم ولم أظفر بشيء، والفقهاء ينسبون إليهم المنع في كتب الخلاف ولا يذكرون من أين أخذوا ذلك، أفيدونا بارك الله فيكم. والله لا أدري يعني بالضبط أين ينسب هذا إليهم، لكن والأمر لا يتعلق فقط من ناحية، يتعلق فقط بالأحناف، إنما يتعلق بمن صحح الحديث أو الذي روى الترمذي عن بيع العربون، فمن صحح أخذ به، ومن ضعفه لا شك أنه لا يأخذ به. وأما الكتب سأبحث إن شاء الله تبارك وتعالى عن الكتب التي تذكر ذلك وأخبرك، فإن شئت أن تترك لي بريدك فأرسل إليك إن شاء الله تعالى الجواب على البريد الإلكتروني، ما فيش مشكل. أخانا الكفاني حفظك الله، يعني أكتب إلي ببريدك وأنا أرسل، أو الحصة القابلة إن شاء الله تعالى أجيبك، فلك الخيار والله أعلم. هذا يقول: من فضلكم يا شيخ. ماشي، بارك الله فيك. هذا السائل أو السائلة يسأل: من فضلكم هل يجوز لي أن أحضر حصة دروس في مكان زميلتي في حال عدم الجواز؟ هل يجوز لنا أن نتبادل الأفواج بأن تحضر مكاني ثم أحضر مكانها دون إذن الأساتذة؟ أولا، أين هذا حضور تبادل حضور الدروس؟ أحضر حصة دروس في مكان زميلتي، الأصل في الأشياء الإباحة، نحن في الجامعة، نعم، الأصل في الأشياء الإباحة، تحضرين مكان زميلتك. إذا كانت زميلتك، إذا كان ستسجل أو تسجلين نفسك مكان زميلتك حتى لا تكتب غائبة، هذا غش، فيحرم، يحرم ذلك. ولو حضرت أنت مكانه وهي حضرت مكانك، من غشنا فليس منا. فالإنسان لابد أن يتقيد بالشرع في مثل هذه الأشياء. زد أن ثمة مفسدة إذا اكتشف أمرك، فسيطعن في أهل الدين، يقول انظر أهل الدين ماذا يفعلون، وكفانا فضائح. يعني الإنسان لابد أن يزين صورته أمام الناس، يكون على هو الأحسن وهو الأمثل، فالإنسان لابد أن يكون مثالا. وهؤلاء الذين في الحقيقة يتبجحون بالحضارة الغربية هم أول الناس مخالفين مخالفة لهم. فمثلا إذا ذهبت إلى مرة، أنا ذهبت إلى المشفى وأجريت فحوصات، فلما أراد أن يكتب لي يعني الوصفة الطبية، قال: على هل لديك تأمين؟ قلت: لا. قال: على أي اسم تريد أن أكتبه؟ قلت: لا تكتب على اسم يا أخي. قال: كيف؟ الدواء غالي، الدواء غالي، والجنة أيضا غالية يا أخي، الجنة أيضا غالية، الدواء. قلت: يا أخي، هنا تفاد، هو كان هو زميل له. قلت: يا أخي، هذا غش ولا يحل لنا الغش. فتعجب، قال: هم سرقونا وفعلوا وفعلوا. قل: يا أخي، الناس تزني، هل تزني؟ الناس تكذب، هل تكذب؟ الناس تسرق، هل تسرق؟ لا، أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تأخذ من خانك. فالإنسان لابد أن يكون أمينا. إذن فأولا هي معصية غش، ثانيا لو اكتشف أمرك فسيكون فيه ضربة للمتدينات في الجامعة. لا، إنسان كل منكما يحضر درسه ويعير للآخر ما كتب الله أعلم. كيف يكون الرد على أحد الفلاسفة الذي يقول: أعطيني دليل بوجود الله؟ سهل، قل: أنت أعطينا الدليل على عدم وجود الله. قل له: أعطينا أنت الدليل على عدم وجود، لأنك في الصغر كنت تثبت وجود الله، فما الذي نقلك عن ذلك الإثبات؟ أعطينا الدليل على. سهل جدا، هو لما كان صغير بالضرورة كان يقول يا رب، كان يآمن بالله. لما كبر فهنا هبل، فلما كبر بالسن هبل، فالجنون فنون. قل له: أعطينا الدليل على عدم وجود الله، ما الذي نقلك إلى ذلك؟ هذا ورد عام إجمالي فقط. وأما إذا قال: نؤمن بالذي نرى، فقل له: إذن أنت مجنون، لأنك لا ترى عقلك. هل ترى عقلك؟ يقول لك: لا. أين العقل؟ يخطئ كثير من الناس يظنون أن العقل هو المخ. قلوا أين عقلك؟ في كل عام في باريس تقام مؤتمرات يبحثون عن العقل أين هو. الحمد لله عقيدتنا واضحة، العقل في القلب، لكن والمخ طبعا هو جهاز يأخذ الأوامر من القلب ويبثها. إذن فهل نحن نرى العقل؟ الجواب لا. إذن فأنت مجنون، لا تؤمن بأنك عاقل. هذا رد إجمالي على سبيل التهكم فقط، وإلا إثبات وجود الصانع سبحانه وتعالى يدل عليه النقل والعقل والفطرة والواقع. تبانا وإياكم إن شاء الله، وإياكم إن شاء الله. النقل مادي والأدلة، الأدلة في القرآن عقلية، الأدلة العقلية في القرآن عجيبة، فإنها تثبت وجود الله سبحانه وتعالى من وجوه لا يمكن أن تحصى ولا تعد. فمن قواعد العقل أن الفلسفي يثبت لكل حادث لابد له من محدث، كل شيء حادث مكاين لابد يكون له مكون، لابد. وما يقولك الطبيعة، والطبيعة من أوجدها؟ قالك الطبيعة أوجدت هذا الانصهار وكانت رتقا بعدين حدث انفجار. إيه من أتى بهذه الطبيعة الأولى، المادة الأولية لهذه الطبيعة، من الذي أتى بها؟ هو الله سبحانه وتعالى الخالق. فلذلك قلوا الحادث لابد له من محدث. أنت تمشي في الصحراء وجدت ساعة إلكترونية، هل هكذا الطبيعة صنعتها ولا جمل تقيأها؟ الجواب لا. هناك تدرك جيدا أن هناك إنسان مر من هنا. فالبعر يدل على البعير، والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج، بحار ذات أمواج، ألا تدل على العزيز القدير سبحانه وتعالى؟ فهذا أمر واضح جدا لا ينكره إلا مكابر، والله أعلم. وإياكم إن شاء الله، وإياكم إن شاء الله. هذا يقول الاستصحاب حجة وقد شرحت وفيتم، لكن إذا أمكن في عجالة إعادة توضيح كيف يكون حجة، بارك الله فيك. الأمثلة كيف يكون حجة، إنما ذكرت هذه القضية، وفي الحقيقة هذا من أسلوبنا فقط، حتى لا يفهم. لأنه إحنا لما نعطي الدروس مثلا، تدير درس تلقي الدرس تاعك الإخلاص 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 وتروح، أول سؤال يرد على الناس كل كيف أكون مخلصا. هذا هو الذي يمكن لابد أن ندقق فيه الكلام، ليس فقط ضرورة الإخلاص، كيف نكون مخلصين. فالسبيل مهم. الآن تدرس الاستصحاب، ثم عامي ولا طالب علم مغتر يولي يستدل بالاستصحاب، يفعل الشيء يقول لك يا أخي الأصل في الأشياء الإباحة. قال يا أخي لا، كيف يكون حجة؟ يكون حجة من طريق أهل العلم، أهل الاستقراء، هم الذين يقولون الأصل في كذا الإباحة، الأصل في كذا الإباحة. أنت تستدل بكلام عالم، نحن نستدل بكلام العلماء، لسنا نحن الذين نستصحب، لأن الاستصحاب يحتاج إلى استقراء أدلة الشرعية. كما قال بلعني عمدا ذكرت كلام ابن تيمية رحمه الله، عمدا ذكرته لأنني أعلم أن أصحاب الأهواء يلجون من هذا الباب كثيرا، ولا أقصد أصحاب الأهواء الزنادقة ولا الكفر، ولكن أقصد خاصة أهل الحديث، يعني خاصة أهل اتباع السلف. أحيانا يفعل الشيء ويقول لك يا أخي الاستصحاب، أين هو الاستصحاب؟ لابد أن تدرس جيدا وتسأل. فإذا قال لك عالم قل يا عالم هل هذا حلال؟ قال لك لا أعلم دليلا يحرم. خلاص هاو دليلك الاستصحاب الذي استصحابه العالم، هاو وش معناها؟ والله أعلم. وإياكم إن شاء الله. هذا يسأل فيقول ما حكم الكراء في الفندق؟ ومعلوم أن في الفندق فيه أشياء محرمة كالخمر وغيرها من المحرم. طبعا الفندق غرف، العبرة بالغرفة نتاعك، العبرة بغرفتك، الغرفة لا يكون فيها خمر ولا غناء ولا أي شيء. فإذا كان في خارج غرفتك فالذنب عليهم، لا ليس بذنبك، ليس وإلا لو اتبعنا هذا الأمر لخرجنا من العالم، لأن العالم كله فيه منكرات. منين نروح؟ أين نذهب؟ فالإنسان يبقى في مكانه الذي له عليه ولاية. أنت الآن غرفة الفندق لك عليها ولاية بالكراء، لك عليها ولاية بالكراء، انتهى. ليست لك ولاية على جميع الفندق. إذا وجدت فندقا طبعا أكثر استقامة فلا بد أن تذهب إليه لا شك، لكن عموم البلوى لا شك أنه لا يمكن فيه تحريج على الناس، والله أعلم. هذا يقول طبعا أظن أن الوقت قد داهمنا، لذلك فالرجاء وإياكم الرجاء الإخوة التوقف عن كتابة الأسئلة، جزاكم الله خير، الله يحفظكم. يعني بقاو سؤالان أراهما الآن أمامي ونتوقف. هذا يقول يبيع سلعة موكله دون أن يستلمها، يبيع سلعة موكله دون أن يستلمها، وإنما يأتي بالمشتري إلى صاحب السلعة ويأخذ فائدة ثمن أكبر من الثمن الذي اشترطه صاحب السلعة. لا، من شروط الوكالة التقيد بالسعر الذي ذكره الأصيل، كأن الأصيل صاحب السلعة، الوكيل هو الموكل. من شروط صحة الوكالة أن يلتزم الوكيل بالسعر الذي عينه الأصيل، إلا أن يخبره، قال هل تأذن لي أن أبيعها بأكثر من ذلك؟ فإذا أذن له أن يبيع بأكثر فلا جائز، لكن إذا لم يخبره فهذا محرم وهو ماله حرام، لابد أن يعطيه المال كله. أما أن يبيعه سلعة دون أن يستلمها، وإنما يأتي بالمشتري إلى صاحب السلعة ويأخذ، تقصد أنه سمسار، تقصد أنه سمسار، هذا هو الظاهر، سلعة موكله، يعني يدل هذا على ذاك، فهذا سمسار، نعم، فلا يأخذ هو في الحقيقة السمسار له فائدته الخاصة، بأي حق يأخذ ثمن أكبر؟ السمسار عموما بالعرف العام يأخذون مثلا 3%، 3% إذا باع الدار مثلا 100 مليون يأخذ 3 ملايين، خلاص هذا أجرتك فيها خير وبركة، فلماذا تأخذ أكثر من حقك؟ إذا أراد أن يأخذ أكثر لابد أن يستأذن من صاحب الشيء، والله أعلم. ذكرت لكم الإخوة قلنا توقفوا عن الأسئلة، جزاكم الله خير. لا يبيع سلعة لا يملكها، لا يجوز له أن يبيع سلعة لا يملكها، هو الآن وكيل، إذا أخذه للبائع ففي الحقيقة البائع أو الأصيل موجود، فالأصيل هو الذي يبيع، الوكيل يملك الشيء بالوكالة لا بالأصالة، فهو ملكها بالوكالة. هذا يقول هل يجوز أن نستخرج الوثيقة اللازمة للعقد المدني دون القيام بتلك التحاليل الطبية التي يلزمها القانون الجديد، وهذا بعد العقد الشرعي؟ المسألة هذه في الحقيقة من النوازل، وإن شاء الله تعالى إذا يسر الله تعالى لنا نشر شرح كتاب النكاح على الموقع نذكر مثل هذه القضايا النازلة والشائكة، وهي إلزام الناس بهذا العقد أثناء العقد الشرعي المدني يلزمونهم بوثيقة تحاليل، والعلماء اختلفوا في هذه القضية على قولين اثنين، فمنهم من أباح لما فيها من المصالح العظيمة، وهي انتشار الأوبئة وانتشار الأمراض التي في الحقيقة قد تهدم جيلا بأكمله، يعني الأولاد والأحفاد وغيرهم، فرأوا من هذه الحيثية أنه من المصلحة إجراء مثل هذه التحاليل لإنجاز العقد الشرعي، مفهوم؟ ونحن نعلم مثلا الزواج بالقريبات جائز، هو علي تزوج بفاطمة شيء مشكل، لكن الحقيقة علمية يعني لا يمكن نكرانها، واسألوا أطباء الثقات يخبرون أن 1 في 3 من الذين يتزوجون القرابة يخرج أولادهم مشوهين وفيه معاها، هذا أمر بات أظن يعرفه الكثير منا، لا يمكن نكرانه، ففي هناك تكوين خاص بالدم تاع الإنسان كذا، التفاصيل التي يدركها الأطباء ولا تخفى إن شاء الله عليكم، من أجلها قالوا لابد من إجراء التحليل الطبي قبل إجراء العقد، ماشي. ومنهم من منع قال لا يجوز ذلك لأن فيه نشرا لعيوب الشخص. الشخص الآن سيسمع الناس عيوبه والناس لا تمسك لسانها غالبا، فينقلون عن هذه المرأة مثلا باللي مريضة، ويعزف عنها الناس شو راح يزوجها بعدين إذا سمع أنها مريضة. قالك أيضا فيه مفاسد، فيه مفسدة. فتعارضت أقوال أهل العلم في هذا العصر، والصواب الله أعلم، وهو الذي رجحه كثير من الباحثين في هذا العصر، فقالوا إنه يجوز إجراؤه لكن لا نلزم به الناس، لا نلزم به الناس، الأحسن فعله، الأحسن فعله. طبعا والطبيب له سر المهنة، نقول سكري بروفيشنال، فإنه لن يبث إن شاء الله تعالى، كان هناك مرض لن يبثه، فإنسان يفعله أفضل له حتى لا تنتقل الأمراض إلى الأولاد وإلى الأحفاد ونحو ذلك، فالأفضل مثلا كائن فصيلة من نوع من الدم قد يتأذى بها الإنسان، فالإنسان أفضل يعمله، وإذا لم يرد فعله فله ذلك. لكن نقول من ناحية الفتوى أنه يستحسن فعله ولكن لا يلزم به الناس، لكن القانون خلاص فرض، فرض القانون، فعندئذ لم يأمرنا بمعصية، فإنسان يطيع في ذلك ولا يتهرب منها، لا يتهرب من ذلك، فهو أفضل له. في هذه المسائل تنظيمية، هذه المسائل تنظيمية، فإنسان يمشي على ما اختير قانونا تنظيميا، والله تعالى الموفق، لا رب سواه. وأستسمحكم عذرا أيها الإخوة الكرام، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول الإخوة قبل حتى لا يغضب علينا إخواننا، أنا طلبت منكم أن تقفوا عن إرسال الأسئلة، الله يجزيكم الخير. لكن نزولا الأخ يقول، نعم بارك الله فيه، الأخ يقول أن هناك تحليل الأيدز والكبد عندنا، الأخ من ليبيا، أخونا الفاضل من ليبيا، عندنا هناك من يحتال ويأتي بورقة جاهزة دون ذهابه للتحليل احتيالا. نعم بارك الله فيك، هذا شر، يعني هذا شر، هذا تأكد أن لديه مرضا وتهرب منه. احنا نتحدث على الإنسان الذي لا يعلم، طبعا هو كان يتزوج بزيد، المرأة هذه كانت لو تزوجت بزيد لن يكون هناك إشكال، لكن لو تزوجت بهذا هناك يكون إشكال، والله تعالى أعلم، والله أعلم. على كل حال جزاكم الله خيرا، وحافظكم الله ورعاكم، وجعل الجنة متقلبا متقلبكم، وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.